اتفضلي
يا ابو حسيت انه كلمة فشل الله لماذا وقفت في صدرك؟ حسيت انها فشل المحبة زي الاب والام. احنا لما ابقى عايزة اغير ابني وعايزة ابني يبقى افضل، لكن احتراما لارادته بفشل في اني اغير.
اوكي.
فبفشل في التعامل معاه، يعني ممكن يبقى عندي طرق كتيرة اتعامل معاها لكني بفشل بدافع احترامي لارادته. هي كلمة فشل هنا ده فشل المحبة مش فشل المحضرة.
مرة تانية قضية الكلمة، كلمة فشل إن الله يفشل، قضية الكلمة دي هي بالضبط ينطبق عليها إن الله يندم. أوكي؟ فأنتم محتاجين تبحثوا الله يندم دي في أرمية معناها إيه؟ وإزاي كتبت كده؟ وإزاي الوحي سمح بيها؟ ويعني إيه الله يندم؟ فتقدروا تطبقوا نفس الشيء عليه. لأن يندم برضو بتدل على القصور والعجز، تدل على العجز، يندم تدل على القصور، على ضيق الرؤية أو البصيرة، إن هو لو فهم كويس من الأول مش هيعمل حاجة يندم عليها. دي لغتنا البشرية إزاي تستخدم على الله، فأنتوا محتاجين تبحثوا عنها لاهوتيا. أوكي، خلونا ناخد دي نصلي. يا رب مرة أخرى ودائما دائما أشعر يا رب بالعجز والضآلة حينما آتي يا رب أتكلم معك وعنك. يا رب هلا يا رب في اسم المسيح وفي دمه، هلا تغطيني يا رب. هل تسمح يا رب أن تغطينا جميعا في اسم المسيح وحده وفي نعمته وحده وليس شيء آخر على الإطلاق؟ أشكرك من كل قلبي، أشكرك لي كل المجد. آمين. أنهينا المحاضرة اللي فاتت بسؤال: هل هناك أسلوب آخر للتعامل مع الألم بخلاف الهروب أو الكبت والإنكار؟ استعرضنا الوسائل الفاشلة دي للتعامل مع الألم: الهروب، الكبت، الإنكار. ووقفنا أمام هذا التساؤل: هل في أسلوب آخر أفضل؟ لكن قبل ما نطرح التساؤل ده لازم نسأل ونقول الأول كيف نرى ونفهم الألم. علشان نقدر نوصل لهذا التساؤل لابد نتوقف الأول، أهم من أن احنا نسأل إيه الأسلوب الآخر، أن احنا نفهم إزاي احنا بنشوف الألم. يعني رؤيتنا للألم وفهمنا للألم هيحددوا شكل وحجم الألم، فإحنا لازم نفهم إحنا إزاي بنشوفه. واللي هنكتشفه حالاً right now إن كل واحد بيشوف الألم غير التاني، وكل واحد بيشوف حاجة في الحياة، الحاجة الواحدة في الحياة غير التاني أصلاً. أول حاجة لازم نعرفها عن الألم هي إن الألم خبرة نسبية. الألم خبرة نسبية. الألم بالنسبة لك غيره بالنسبة لي، غيره بالنسبة لك، غيره بالنسبة لك. موسوعة جميلة جدا عندنا في علم النفس، موسوعة مسيحية اسمها موسوعة بيكر، ودار بيكر شهيرة جدا برا. في تعريفها للألم بتقول إن الألم خبرة إدراكية، perceptual experience، خبرة إدراكية. بمعنى إنها بتعتمد على تفسير الإنسان الفرد للمدركات. ومجرد ما يستخدم التعريف ده كلمة perceptual إدراكية، ده بيعطي المعنى على طول إنها نسبية، بناء على إن البشر بيدركوا ويستوعبوا أو يفسروا الشيء الواحد بطرق مختلفة. People perceive the one thing differently. أبسط مثال: تذوق الأشخاص المختلف للعمل الفني الواحد. في واحد بيسمع الموسيقى الكلاسيك بيقول عليها دوشة، في واحد تاني بيسمع نفس الموسيقى وبيقول ماجنيفيسنت، عظيمة، نفس قطعة الموسيقى. إزاي ده؟ هو ده معنى كلمة perceptual، يعني بيperceive it، بيدركها، بيتلقاها، بيتقبلها. إزاي يدركها ويتلقاها ويتقبلها ويستوعبها بهذه الطريقة المختلفة تماما عن اللي جنبه؟ نفس الشيء الواحد. هذه هي طبيعة الحياة وطبيعة البشر. واحد بيبص اللوحة فنية ويقول الشخبطة دي، اللي جنبه واقف بيقول ده إبداع، أنت مش فاهم حاجة. إزاي هما الاثنين واقفين قصاد نفس اللوحة ويتلقوها يدركوها؟ مش لاقي يعني كلمة توصف البرسبشن أكتر من كده، يعني يعني يدركوها يستوعبوها بهذه الطريقة، سوري يستقبلوها بهذه الطريقة المتضادة المختلفة تماما. البشر مختلفين. التفسير أن هذا هو الحال، هذه هي طبيعة الأمور، أن البشر مختلفين. رايت؟ إذن الألم خبرة إدراكية تعتمد على تفسير الإنسان للمدركات، والخبرة الإدراكية دي بتتأثر بثلاث عوامل أو ثلاث أمور. العامل الأول هو التاريخ المميز لماضي الفرد، فهي اللي بيخلي شخص يستقبل الحاجة بطريقة واللي جنبه يستقبل نفس الحاجة بطريقة مختلفة. ثلاث عوامل على الأقل، ربما في عوامل أخرى بس على الأقل في ثلاث عوامل. العامل الأول التاريخ المميز لماضي الفرد. هنفترض أنه شخص اتعرض لخبرات ترك قاسية جدا في حياته، مؤلمة في طفولته من والديه وربما من أصدقائه، في مقابل شخص آخر ما تعرضش لخبرات الترك دي. الاثنين عندهم ماضي مختلف. أي واحد منهم هيكون عنده حساسية أكتر للألم أو إحساس أكتر بالألم لما خطيبته تسيبه. الشخص اللي عنده الخبرة الأكثر من الترك والتخلي القاسي في الطفولة ده بيولد حساسية زيادة عنده تخليه قصاد موقف مشابه في حياته الراشدة زي ان خطيبته بتسيبه يبقى تحمله لي واحساسه بالالم اشد، تحمله لي اضعف واحساسه بالالم اشد عن الشخص اللي ما عندوش الرصيد ده من الخبرات القاسيه، فتحمله لخبره ترك اخرى في الحياه الراشده مختلفه. العامل الثاني او العنصر الثاني هو حاله الفرد الذهنيه في لحظه ادراكه لهذه الخبره. هنفترض ان شخصين بيتعرضوا لنفس الخبره المؤلمه، ان الاثنين كل واحد منهم خطيبته بتقول له انها هتسيبه. واحد منهم عرف الصبح في الشغل انهم بيستغنوا عنه، هيعملوا له لاي اوف، هيمشوه وانه خلاص من بكره لازم يدور على شغل تاني. فهو دلوقتي في حاله ذهنيه سيئه جدا. التاني ما عندوش الحاله الذهنيه السيئه دي دلوقتي، حالته معتدله معتادة. أي واحد فيهم إحساسه بواقع خبر إن خطيبته بتسيبه إحساسه بالألم بتاعه وبواقع الألم أكثر؟ الشخص اللي تموت في حالة مزاجية أسوأ. ده العامل الثاني. العامل الثالث اللي بيخلي الأشخاص يستقبلوا الألم بطرق مختلفة هو المعنى المرتبط عندي عند الفرد بالموقف النفسه المولد للألم. المثال هنا انتوا عارفين او لابد تكونوا عارفين، او لو مش عارفين هتحتاجوا تقروا او تدرسوا في اماكن اخرى، ان كل انسان عنده عالم فكري داخلي مكون من قيم واتجاهات attitudes ومعتقدات راسخة محورية. فشخص عنده قيمة ومعتقد واتجاه داخلي ناحية العلاقات كالتالي. المعتقد ده او القيمه دي او الاتيتيود ده بيقول ان انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غير اصحاب، من غير علاقات. الصداقات هي كل حاجه بالنسبه لي. اوكي؟ فهذه قيمه او معتقد تجاه العلاقات بتشكل عالمه الداخلي، وده طبعا بيحرك كل اتجاهاته في الحياه. الشخص الاخر عنده اتجاه داخلي في عالمه الفكري مختلف خالص، بيقول استطيع ان استمتع كثيرا بالحياه لما ابقى لوحدي. بيستمتع جدا لما يبقى لوحده، مش بيرفض العلاقات لكن هو بيستمتع اول ما يبقى لوحده. يعني ابعد شيء بالنسبه له احساسه ان هو ما يقدرش يعيش يوم واحد من غير صداقات زي الشخص الاولاني. انهي منهم هيكون اكثر احساسا بالالم لما الاثنين يتعرضوا لظروف واحدة تحرمهم من العلاقات الحميمة لفترة من الزمن، زي ان الاثنين مثلا يدخلوا الجيش ويروقوا في الصحراء على الحدود. أني منهم هيحس بالألم أكتر؟ بالتأكيد الشخص الأولاني. طب الاثنين اختبروا نفس الخبرة، ليه التاني ممكن يكون ربما مستمتع أو على الأقل متكيف، لكن الأولاني فعذاب شديد؟ لأن الأولاني عنده قيمة، طول ما قدرش يوم واحد يقعد من غير علاقات وصحاب وموبايلات وتلفونات، ولا طبعا على الحدود ما عندوش أي حاجة من ده، هو والرمل بس. فإذا المعتقد أو القيمة والاتجاه الداخلي للفرد ناحية الموقف المولد للألم هو عامل آخر بيحدد إدراكي للألم وبالتالي شكل الألم وحجمه اللي أنا حاسس بيه. وعشان كده تعديل الأفكار وتغيير الحديث الذاتي زي ما بيحصل في المشورة للناس اللي عارفة مشورة بيلعبوا دور مش قليل أبدا في التعامل مع الألم ومعالجته. تعديل الأفكار تغييرها وتغيير السيلف توك الحديث الذاتي. التفسير ده اللي دولنا موسوعة بيكر لازم يوصلنا للقاعدة التالية، إن نوع ومقدار الألم الناتج من موقف واحد بيتعرضوا له شخصين، نوع ومقدار الألم، النوع والحجم الشدة يعني، يختلف تمام الاختلاف من واحد للتاني، لأن الشخصين مختلفين تماما من جهة الماضي بتاعهم نمرة واحد، اثنين الحالة الذهنية لكل منهم وقت اختبار الألم، ثلاثة المعنى الخاص عند كل واحد منهم اللي مرتبط بالموقف المولد للألم. فنقدر نرجع ونقول بكلمات أخرى، إذا الألم خبرة نسبية. في المحاضرة الأولى لو ما طلعتوش بحاجة النهاردة، الكلمة دي هي أهم كلمة عندي، الألم خبرة نسبية ترجع إلى الشخص نفسه اللي بيتعرض للألم. الألم خبرة نسبية تعود إلى الشخص نفسه المتألم مش إلى الحادث المؤلم. مرة ثالثة، الألم خبرة نسبية. فما أقدرش أبدا، ده يدينا تطبيقات كتير يعني، نطلع بتطبيقات ملهاش أول ولا آخر. واحدة من التطبيقات دي، ما أقدرش أقارن ألمي بألمك، ما أقدرش أقارن وجودي ووجودك في نفس السيتويشن في نفس الموقف الواحد المؤلم، ما نقدرش. ربما أنت تظن إن هذا الأمر بسيط ويعني، لا بالنسبة لي هو مؤلم جدا. وربما العكس، ربما أنت تظن إن الحياة اتطربقت، السماء وقعت على رأسك والحياة انتهت ولن تستمر. بالنسبة لأخوك اللي جنبك هي كان مانيش يعني، يقدر الحياة تمشي في نفس الموقف. في تطبيقات كتير ملهاش آخر ولا حصر على هذه القاعدة. المهم نفهم القاعدة، إن الألم خبرة نسبية ترجع إلى الشخص نفسه اللي بيتعرض للألم. وده بيفسر لنا ليه الله كان بيستخدم فترات استغراق مختلفة، ديوريشن مختلف من شخص للتاني في تدريب رجاله في مدرسة الألم أو في البرية. موسى قضى 40 سنة في المدرسة، لكن إبراهيم احتاج 25، يعقوب احتاج 20، يوسف احتاج 13. اللي اشمعنى يعني مش مدرسة الألم دي واحدة؟ موسى غير إبراهيم، إبراهيم غير يعقوب، يعقوب غير يوسف، كل منهم يروا الأمور بطرق مختلفة ويتفاعلوا معها بالتالي بطرق مختلفة. إذن لازم ندرك أولا وفي بدء الأمر أن إدراكنا للألم وإحساسنا به يتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تفكيرنا في أنفسنا وفي الحياة وفي كل شيء. إدراكنا للألم وإحساسنا به مش متوقف على الحادث المؤلم، لكن هو يتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تفكيرنا في أنفسنا وفي الحياة وفي كل حاجة تانية. يعني بيتوقف على شخصيتنا وما يدور في عالمنا الداخلي. فلو عايزين نغير من شكل وشدة الألم، لو عايزين نطلع بحاجة من السيمينار ده تساعدنا إن الألام اللي بنعدي بيها، لأن لازم في ألام هنعدي بيها وما فيش حد هيستثنى من الألم زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، إذا عايزين نطلع بحاجة من التعليم ده تساعدنا في إن حجم الألم اللي أنا بعاني منه وطبيعته أو شكله يتغير ويحصل فيهم اختلاف، ما قدمناش طريق غير إن عالمنا الفكري الداخلي يحدث فيه تغيير. مرة تانية، العوامل الثلاث اللي بيخلوني أدرك الألم بطريقة خاصة بي: الماضي بتاعي، الحالة الذهنية الحالية، ما أقوله لنفسي، طبعا تحت كل عنوان من دول في تفاصيل، ما أقوله لنفسي دلوقتي في الحالة الذهنية اللي أنا فيها، أو ما أقوله لنفسي دلوقتي بسبب الماضي بتاعي، وأخيرا القيم والمعتقدات المرتبطة بالحدث الخارجي ده المسبب للألم. عندي أنا قيم معتقدات بتاعتي أنا، المعتقدات دي مش عامة، مش عند كل البشر سيان. فيلسوف هولندي مشهور يهودي اسمه سبينوزا بيقول الكلمة الآتية: إن الانفعال وهو في جوهره معاناة، الانفعال وهو في جوهره معاناة يتوقف عن أن يكون انفعالا. اسمعوا الكلمة دي، لأنه هنا الكلمة دي خطيرة جدا. سبينوزا مش بيقول إن الألم أو المعاناة شكلهم بس هيتغير أو شدتهم هتقل، لا ده بيروح لتحدي ضخم قوي، وأنا أصدق هذا واختبرته أنا نفسي في حياتي. بيقول إنه يتوقف عن أن يكون انفعالا ومعاناة. ممكن، نعم سبينوزا يقول بالتأكيد ممكن، الحياة أثبتت ذلك، أنا أيضا اختبرت ذلك، إن المعاناة الانفعال وفي جوهره معاناة ممكن تتوقف عن أن تكون معاناة. إمتى؟ إمتى المعاناة ما تبقاش معاناة؟ إمتى الإنسان وهو عايش في نفس الظروف المسببة للألم تتوقف هذه الظروف عن أن تكون مؤلمة بالنسبة له؟ يقول سبينوزا: حالما نكون صورة واضحة ودقيقة عنه، أي عن الانفعال. وهنا بالتأكيد بيتكلم عن العالم الفكري، بالتأكيد. وانس إن الإنسان يصل إلى إن عالمه الفكري والستراكشر البنيان الفكري بتاعه بما فيه الحالة المزاجية الحالية والقيم والمعتقدات والمعاني والاتجاهات الداخلية المرتبطة بالمسببات الألام أو المواقف المؤلمة، وانس إن يحصل فيها تعديل، تعديل، وطبعا كلمة وانس ربما تديك انطباع خاطئ إن ده بيحصل بدوسة زرار، هيهات طبعا، ده ممكن يبقى صراع لمدة سنين علشان يحصل، والصراع ده نفسه يبقى مضني. بس حينما يصل الإنسان إلى هذا، فالموقف أو الحادث المؤلم اللي هو بيمر فيه وربما يستمر يمر فيه 40 سنة مثلا زي موسى، هيجد إن هذا الموقف غير مؤلم. ده اللي بيقوله سبينوزا وأؤكد عليه وأبصم بالعشرة. الانفعال وهو في جوهره معاناة يتوقف أن يكون انفعالا ومعاناة حالما نكون صورة واضحة ودقيقة عنه. وكأنه بيقصد أنه تصورنا عن الألم مش دقيق ومش واضح. أمال إيه؟ تصورنا عن الألم هو تصور ملون بالثلاث عوامل اللي قالتهم موسوعة بيكر. في كاست، في صبغة معينة، في نظارة معينة أنا من خلالها بشوف. النظارة دي مرتبطة بالماضي وبحالة المزاجية الحالية وبقيمي ومعتقداتي عن هذا الموقف. لو قدرنا نخلع النظارة دي أو نشيل الكاست ده ونشوف الأمور كما هي، ربما نصل إلى ما قاله سبينوزا إن الألم لا يصير ألم. مش غريب إن بولس قاعد في السجن بيرنم، يعني المفروض يقعد يعيط، المفروض يقعد يلطم في السجن قاعد يرنم إزاي؟ ده اللي بيقوله سبينوزا. إذا لما نشوف الألم كما هو على حقيقته وليس كما نرى نحن وندركه ونستوعبه بشخصياتنا المختلفة، مش زي ما احنا بنبرسيف ات، لما نشوفه كما هو قد يتوقف هذا الانفعال والمعاناة عن أن يكونوا انفعالا ومعاناة. وصلت؟ انا بعيد واسيب فيها لانها هامه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكم بالنسبه لكل انسان. لازم تقف قصادها شويه وتهضمها وتدورها جوه ذهنك. في قاعده قبل ما نروح للمثل وبعدين هيجي بعديها المثل، في قاعده علم نفسيه بستخدمها بالتاكيد اكتر من مره، اكيد بعض منكم سمعها، بتقول ان اسلوب التفكير يخلق الاحتياج والاحتياج يولد الدافع او الارج المطالبه والحث بالتسديد. بقى في موتيفيشن، بقى في درايف. يعني ايه اللي بيخلي انسان موتيفيتد او دريفن؟ ايه اللي بيخلي الانسان في دافع انه يخرج يتحرك يعمل اي حاجه؟ ان في احتياج، الاحتياج هو مولد الدافع. وايه اللي صنع الاحتياج ده؟ اسلوب تفكيري مش اي حاجه تاني. اذا اسلوب تفكيرنا بيشكل بل ويخلق احتياجاتنا او ما قد نسميه نحن احتياجات لنا. زي ما انا بقولها بالظبط، هو ده اللي انا قصدي اقوله. اسلوب تفكيرنا يشكل بل ويخلق ما قد نسميه نحن احتياجات لنا. تفكير هيخلق what so called needs، هيخلق احتياجات مزعومة أنا بسميها احتياجات. أنت ممكن بالنسبة لك أسلوب تفكيرك مختلف، فبالتالي احتياجاتك مختلفة. فاللي أنا شايفه احتياج أساسي أنت شايفه لا مش احتياج خالص. ويعني واضحة الفكرة؟ عشان كده بقول ما نسميه نحن احتياجات. فطبعا ما تسميه أنت احتياج أو ما أسميه أنا احتياج هيدفعني، هيولد جوايا دافع إني أخرج في محاولة تسديد هذا الاحتياج. أنت مش هتخرج في المحاولة دي لأن ما عندكش هذا الاحتياج. ليه ما عندكش هذا الاحتياج وأنا عندي هذا الاحتياج؟ لأن إحنا بنفكر بطريقة مختلفة، لأن إحنا مختلفين. إذا احتياجاتنا هذه سواء حقيقية أو مزعومة، أساسية أو ثانوية، مش دي نقطة الحوار دلوقتي النهاردة، إن احتياجي ده احتياج حقيقي ولا مزعوم أنا اللي خلقته لنفسي. سيان احتياج ده احتياج أساسي. كلمة احتياج أساسي كل الناس بتستعملها، بس طبعا كل واحد بيشوفها بطريقة مختلفة. اوكي، ايا كان هو احتياج اساسي او احتياج ثانوي او احتياج ملوش لازمه حتى، مجرد انه بالنسبه لي اسلوب تفكيري وضعه في محل احتياج، اصبح في داخلي على طول تولد لشيء اسمه مطالبه ملحه غير منقطعه لتسديد هذا الاحتياج. اوتوماتيك، دي ما فيهاش مسافه، دي حاجه اوتوماتيك بتحصل اوتوماتيكيا. وانس ان انا عندي احتياج اصبحت موتيفيتد لتسديد هذا الاحتياج، اصبحت دريفن مساق ومقود، اصبح عندي ارج حث نحو ان انا اجري باي طريقه اسدد هذا الاحتياج. فالقضيه هي ان انا عندي احتياج، مش ان انا عندي دفع ان اعمل كذا. القضيه ان عندي احتياج ما انت يمكن ما عندكش، فانا ببقى عندي دفع ان اعمل كذا، انت ما عندكش هذا الدفع لان انت عندكش هذا الاحتياج. أكثر من هذا القضية مش في الاحتياج في حد ذاته، لأن مش هنقدر نناقش دلوقتي احتياجات كل شخص ونجيب مقياس إلهي ثابت ونقول ده احتياج حقيقي، ده احتياج مظنون، ده احتياج مفتعل، ده احتياج مزعوم، ده احتياج ثانوي. هنقول إنه أسلوب تفكيرك هو اللي خلاك تخلق هذا الاحتياج. وأيا كان هذا الاحتياج، مجرد إن هو أصبح احتياج بالنسبة لك، ما فيش مهرب من انك هتبقى مدفوع نحو تسديده بالطول او بالعرض باي طريقه. واضحه؟ هامه جدا جدا جدا. القضيه هي ان اسلوب تفكيرك هو اللي هيخليك تبقى محتاج الى هذا او ذاك، وبالتالي لازم تجري تسدده. مش بس نحو تسديده، لكن نحو تصور معين عن شكله وطريقه تسديده. دي نقطة إضافية كمان إكسترا. مش بس هتبقى مدفوع نحو تسديده، لا ده أنت هتبقى مدفوع نحو أسلوب معين، لأنه فكرك هيشكل لك طريقة معينة للتسديد. لو اتنين عندهم احتياج للأكل، اتنين جعانين فهم موتيفيتد ناحية إن هم يروحوا ياكلوا، ففي تصور ذهني أو فكري معين عند كل واحد مختلف. واحد عنده تصور بيقول انه ساندويتش جبنه از اناف او اي ساندويتش سريع، واحد تصور عنده انه لازم صينيه مسقعه وحله مش عارف ايه مسبكه عشان يسدد الاحتياج. في تصور ذهني عن كيفيه تسديد الاحتياج وشكل هذا التسديد، فساندوتش الجبنه مش مقنع لي، مش كافي، از نوت انف. كل دي اشياء محتاجه مناقشه، تخضع للمناقشه، وهو ده اللي بيقوم بيه المشوره او بيقوم بيه الانسان مع نفسه. مفروض انه يحتاج يناقش كل هذه التفاصيل في داخله، لكن القاعده الهامه هنا انه ايه اللي حط التفاصيل دي بداخل الانسان؟ هو منظومتي الفكريه، ان انا مش هقدر اعيش من غير ما اكل، والاكل بالنسبه لي هو طبيخ مسبك مش ساندويتش. فاذا انا مدفوع لتوجه معين، خلاص قفلت، يعني مفيش بعد كده. رايت واضحه؟ لا تكف هذه المطالبه الداخليه والالحاح الداخلي حتى تسدد وتوفى هذه الاحتياجات، او البديل الثاني ان تتغير عن موقعها كاحتياجات، ما تبقاش احتياجات. او البديل الثالث ايه؟ حد يعرف يخمن؟ يعني حد يقدر يخمن ايه البديل الثالث؟ لا، طريقه او شكل تسديدها. فيا اما تسدد، الارج مش هيقف والدرايف مش هيقف والموتيفيشن مش هيقف، نو واي، لان دي قاعده الله اللي خلقها في الانسان، دي قاعده علم نفسيه. الله اللي بيخلق القواعد دي على فكره، اوعوا تفتكروا ان العلماء هم اللي بيخلقوها. يعني نيوتن ما خلقش ولا اخترع قانون الجاذبيه، هو اكتشفه. لكن مين اللي خلقه؟ اوكي؟ كل القواعد الادبيه في الحياه ايضا، مش بس الفيزيائيه، الله هو اللي وضعها، بس العلماء بيكتشفوها. فالله هو اللي حاطط القاعده دي، فالقاعده دي مش هتتكسر. ان اسلوب تفكيرك بيقول لك مثلا انك تحتاج الى الله بيزكلي لكي تعيش، فبالتالي عندك دفع دائما انك تروح تعمل اشياء معينه تخليك تبقى في اتصال بالله. الله هو اللي حاطط القاعده دي عشان تتم بهذه الصوره. كاحد اهم الامثله، انك تحتاج الى الميه والهواء والاكل والا هتموت، فيبقى عندك دايما الاحتياج الاساسي ده بيدفعك الى انك لازم تشرب، لازم تاكل والا هتموت. فالله حاطط القاعده دي، فاذا المطالبه الداخليه والالحاح مش هيوقفوا الا في حاله من ثلاثه، يا اما يتم التسديد فتاكل فتشرب، او تشرب بعد يومين ثلاثه صيام وهتلاقي انك هتموت وعمال تقاوم الدفع، عمال تقاومه لكن هتموت، فتيجي في اليوم الثالث تقوم شارب وكسر الصيام. حصل تسديد، توقف الالحاح. تغير نمره اثنين، تغير الاحتياج ده واصبح مش احتياج. انا مش محتاج الى الشوكولاته. محتاج اكل لكن مش محتاج شوكولاته. فتغير الاحتياج. عفوا، محتاج اشرب عصير كفايه مش محتاج اكل مثلا. فما بقاش احتياج. او ثلاثه، شكل تسديد هذا الاحتياج، مش محتاج اكل شوكولاته، محتاج اكل اي حاجه، توقف برضو الالحاح. غير طرق الثلاثه دول او المسالك الثلاثه دول، الالحاح والدفع هيفضل مستمر، وبالتالي الزن بالبلد، الزن والمطالبه الداخليه هتفضل مستمره مش هتقل. إذا عندما لا تسدد احتياجاتنا ولا توفى مطالبنا، هنجد أن مطالبنا هذه غير الموفاة واحتياجاتنا تلك غير المشبعة، حتى لو هي احتياجات مشروعة. دي قاعدة زي الأكل، حتى لو احتياج مشروع، طول ما هي مش مسددة أو مش موفاة، هنجد أن هذه المطالب غير الموفاة بتشكل لنا مشكلة ضخمة جدا نتيجة للحرمان وعدم الإشباع، لأنها هتتسبب في خلق ألم ومعاناة نفسية داخلية لن يتوقف الألم والمعاناة، بل بالعكس كل يوم هيزيدوا، كل يوم هيزيدوا طالما الاحتياجات دي لم تسدد أو لم تتغير من مكانها. كل ما تمسكنا وأصرينا على الحصول على تسديد ليها لهذه الاحتياجات، طالما هي احتياجات بالنسبة لي أو بالطريقة اللي أنا شايفها زي ما أنا شايفها أو عايزها بالظبط من غير تعديل، وهنا دي الكلمة المفتاحية، دون تعديل أو تغيير في التصور الفكري، لهذه الاحتياجات أو للشكل الذي يجب أن تسدد عليه يظل الألم قائم. إمتى يتوقف الألم؟ نرجع لسبينوزا عن أن يكون ألم ومعاناة حينما نكون صورة واضحة ودقيقة عنه فأراه كما هو وليس كما رأيت أو ظننت أو ابتكرت أو وضعت في عقلي. إذن الألم هنا مش بسبب الحرمان من التسديد، الألم والمعاناة دلوقتي نقدر نقول إنها مش بسبب الحرمان من التسديد في حد ذاته، لكنها بسبب مكانة هذا الاحتياج غير المسدد كاحتياج أساسي في النظر لازم أسدده. المعاناة مش بسبب إن احتياجي ما تسددش، لكن بسبب إن أنا حطه كاحتياج أساسي في نظري لازم يتسدد وإلا هموت، أو لازم يتسدد بشكل معين. ليس الألم هنا بسبب الحرمان من التسديد، وإنما بسبب واحد مكانة هذا الاحتياج غير المسدد كاحتياج أساسي في نظري لابد من تسديده، أو اثنين الشكل والطريقة اللي بتصور بيها أنا كيفية تسديد هذا الاحتياج. بناء على هذه الحقيقة التحدي الموضوع أمامنا علشان يتغير الألم هو الآتي. التحدي هو الآتي: إذا لم نستطع أن نحصل على تسديد لبعض احتياجاتنا، وبعدين نروح للمثل على طول، إذا لم نستطع أن نحصل على تسديد لبعض احتياجاتنا كما نريدها، فهل نستطيع أن نتخلى عن مطالبنا وعندئذ نجد أسلوب آخر للتفكير في هذه الاحتياجات أو في كيفية تسديدها، يعني نراجع أفكارنا؟ إذا ما قدرناش نحصل على تسديد لبعض الاحتياجات، قعدنا سنة واثنين وثلاثة والاحتياج قائم وبالتالي الدفع قائم وبالتالي الألم والمعاناة قائمة، ما فيش أي تغير بل بالعكس في مزيد من المعاناة، كأني بخبط راسي في الحيط عايز أحرك العمود ده وأنا عمال أزق فيه أزق فيه ما بيتحركش، فأنا عمال أتوجع زيادة. طب فين التحدي هنا؟ فين العقل هنا؟ إذا هو ما بيتحركش لا يسدد، هل نقدر نتخلى عن المطالبة ونراجع تفكيرنا ونفكر في احتياجاتنا بطريقة مختلفة أو في طريقة تسديدها، ولا هنستمر نتمسك بأسلوب تفكيرنا زي ما هو وتصوراتنا عن كيفية تسديدها زي ما هي، بالتالي نفضل متمسكين بالألم؟ وأنا أقصد أقول الكلمة دي، نفضل متمسكين بالألم، فنحن الذين نتمسك بالألم بسبب أننا نتمسك بالإلحاح لتسديد هذه الاحتياجات غير مسددة والمطالب غير الموفاة زي ما أنا عايز بالضبط. وهنا المثل العظيم في رأيي، في رأيي أنا الشخصي، ما أعرفش في رأيك هيبقى إيه. الفتاة المؤمنة اللي في الثلاثينات من العمر وما اتجوزتش لغاية النهاردة، نظامها الفكري مبني على المعتقد الأساسي الخاطئ اللي بيقول إن السعادة هي في الزواج. هل المعتقد ده أكيد خطأ؟ أنا بقول إن هو خاطئ. ليه أنا بقول إن هو خاطئ؟ لأن المفسر في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس على تعليقه على حديث بولس عن الزواج كورنثوس الأولى 7:28 بيقول إنه خاطئ. مش أنا اللي بقول إنه خاطئ، لكن فعليا بولس هو اللي بيقول إنه خاطئ. بيقول المفسر: يظن كثيرون من الناس بسذاجة، دي ملحوظة على جنب التعليق ده مش في صلب الموضوع لأنه طبعا ده سياق آخر إن احنا نتكلم فيه، بس عشان نفهم بقى المثل اللي في رأيي عظيم لازم أقول الأرضية دي أو الملحوظة دي. المفسر بيقول: يظن كثيرون من الناس بسذاجة أن الزواج سيحل كل مشاكلهم، ولكن هناك بعض المشاكل التي قد لا يحلها الزواج. واحد، الشعور بالوحدة. اثنين، التجربة الجنسية. ثلاثة، إشباع الاحتياجات، احتياجات الإنسان النفسية أو العاطفية العميقة. 4 القضاء على صعوبات الحياة. دول الأربع أسباب اللي الإنسان بيقول إنه عايز يتجوز علشانهم. فالمفسر بيقول لنا إن الحاجات دي ملهاش علاقة بالزواج، والزواج مش هيغيرها. إذن المعتقد القائل بإن السعادة أو تسديد هذه الاحتياجات في الزواج هو معتقد خاطئ. حطوها على جنب وبتناقشوا ودوروا فيها بعدين، لأن أنا عارف إنها بتضاد كثير من المعتقدات في أذهاننا. نكمل التعليق. لسه بيقول المعلق: سواء كنا متزوجين أو عزابا، سواء كنا متزوجين أو عزابا، يجب أن نكون قانعين. وكلمة قانعين دي هتحط حواليها مربع لونه ذهبي منور، right؟ لأن هي دي الحجر الأساس في محاضرة النهاردة، هنجيلها كتير قوي. لسه: سواء كنا متزوجين أو عزابا، يجب أن نكون قانعين بما نحن عليه، وأن نركز أنظارنا على المسيح لا على الناس لحل مشاكلنا. نرجع بقى للمثل. الفتاة دخلت في الثلاثينات، والقطر إياب بتاع المصريين عدى رايح جاي كذا مرة عليها. النظام الفكري اللي حطوه بتوع القطر بيقول لها إن هي لو ما اتجوزتش فهي دومد، مقضي عليها، هي هالكة. السعادة هي في الزواج، وربما الحياة الأبدية أصلا في الزواج. طيب التفكير بيخلط إيه؟ المعتقد الفكري ده بيخلط إيه؟ احتياج. شكرا، في حد صاحي واحد على الأقل. التفكير بيخلط احتياج. إيه الاحتياج اللي خلق عندها؟ احتياج شديد للزواج، أو بمعنى آخر للحصول على الفردوس من خلال هذا الشكل بالتحديد، حصول على السعادة عن طريق الزواج. وهي أيضا عشان الإنسانة مؤمنة، أو مفترض يعني أنها مؤمنة، تؤمن بأن الله لابد وأن يسدد جميع احتياجاتها، وهو نفسه الله اللي خلق الزواج اللي هي شايفة أنه هو احتياجها الأساسي الآن. وملحوظة أخرى بين قوسين عند كلمة لابد اللي توقفت عندها، لازم أقول أيضا أن هذا الإيمان أو المعتقد يحتاج إلى مراجعة، لأن الله يسدد ما يراه هو احتياج لما نراه نحن احتياج، وفي الوقت الذي يراه هو، وبالكيفية التي يراها هو. كما أن كلمة أو حتمية كلمة لابد لا تتفق أصلا مع الإيمان المسيحي، وده هنتكلم فيه بالتأكيد فيما بعد في نهاية هذا السيمينار، لأن الله لا يجب عليه شيء. فكلمة لابد أصلا في حد ذاتها هي صاروخ موجه تدميري ضد الإيمان المسيحي، اللي عشان كده أنا قلت هي بتفترض أنها مؤمنة. إذن في الثلاثينات من العمر نظامها الفكري مبني على معتقد أساسي خاطئ بيقول بأن السعادة هي في الزواج. فهذا النظام خلق احتياج شديد للزواج، أو بمعنى آخر للحصول على السعادة بهذا الشكل بالتحديد. وهي أيضا إيمانها ومعتقدها الديني، هنا هقول الديني مش هقول المسيحي، بأن الله لابد أن يسدد جميع احتياجاتها، لأن هو نفسه اللي خلق الزواج اللي هي شايفة أنه احتياجها الأساسي دلوقتي. اوكي، الاحتياج هيولد ايه؟ دافع. تحت الحاح ودفع احتياجها الشديد هذا، موتيفيتد بقى جدا خلاص، في درايف بيسوقها بسبب الاحتياج، بسبب النظام الفكري كده. المعادله بقت مفهومه لحد ما. احتياجها الشديد ده بيدفعها انها تقعد تصلي سنه ورا سنه سنه ورا سنه، وتطالب، حاطط تحتها خطين، تطالب الله انه يبعت لها العريس المناسب، والله لا يرسل العريس المناسب. هذا لا يحدث. ليه بقول ان ده مثل عظيم؟ لانه يعني لو دورنا كده هنلاقيه موجود في كل حته، في كل خرم وركن حولنا في الكنيسه وفي الشارع. فهي تطالب الله بان يرسل لها العريس المناسب، ولكن هذا لا يحدث. الإرج موجود، الدفع موجود، والحث موجود، والإلحاح، لأن الاحتياج موجود والتسديد لا يحدث. عندها إيه؟ تجد إيه إذن؟ ألم، معاناة شديدة. بسبب ايه؟ هل بسبب ان مفيش العريس؟ بسبب عدم تسديد ما تراه انه احتياج اساسي لها الان. كده بقى فهمنا الدرس فعلا. هل بسبب ان مفيش العريس هي متألمة وتعاني، لكن بسبب اعتقادها بان العريس هو المفتاح الذهبي الالهي للسعادة، وبالتالي هي مدفوعة للبحث عن العريس والعريس لا يأتي، وتطالب الله والله لا يسدد، فالألم مضاعف بسبب ان احتياج لا يأتي، وان الله تحبط هي فيه ايضا. فعشان كده هتقع، ده الألم الاكسترا، هتقع في مشكلة في علاقتها الشخصية بالله، لأنها تحبط في الله، لأن الله لابد في نظرها بين قوسين لابد أن يسدد احتياجاتها، احتياجاتها اللي هي شايفها احتياجات أساسية الآن، لأن الله هو اللي خلق الزواج هكذا تقول، فلابد أن يسدد هذا الاحتياج. أوكي، قدامها اختيارين هذه الفتاة، زي العمود اللي أنا بحاول أزقه وحركه مش راضي يتحرك، فهفضل أزقه وحركه بإيديا وراسي وكل حتة فيها، بس هو ما بيتحركش، فالألم عمال يزيد. قدامها اختيارين، يا إما تبطل تزق في العمود، بمعنى أن تتخلى عن احتياجها هذا عن طريق تغيير نظامها الفكري القائل بأن السعادة هي في الزواج. لو رجعنا للمثل اللي قلناه من بدري شوية، الشخص بتاع الجيش اللي عنده الاعتقاد اللي بيقوله انه ما يقدرش يعيش يوم واحد من غير علاقات وصداقات، لو قدر يغير المعتقد ده ويبقى زي زميله التاني ان هو يستمتع جدا بالعزله وانه يكون بمفرده وانه يقدر يعيش بغير علاقات، يعني يبطل ان يزق في الحيط، هيبقى قاعد في الجيش فاين متكيف، مش هقول انه بيطير من السعاده لكنه متكيف. نفس الشيء الاختيار الاول امام هذه الشخصية، إما أن تتخيل عن احتياجها هذا عن طريق تغيير نظامها الفكري، مفيش طريق تاني، يا تلاقي نظام فكري آخر يقول إن يقول حاجة مختلفة عن إن السعادة هي في الزواج، والشخص بتاع الجيش يلاقي نظام فكري آخر يقدر يتبناه ويغير نفسه بيه، وده مش سهل، مش بدوسة زرار زي ما قلت أبدا، لكن مهم إنه يصل إليه ويقول إنه يستطيع أن يستمتع بالحياة وهو لوحده في عزلة بمفرده بدون علاقات وتليفونات وموبايلات وخروجات وعشوات وأكلات وكل الكلام ده، وتبنى نظام فكري آخر. إذا قدرت تتبنى نظام فكري آخر يقول لها أنها تقدر تكون سعيدة بداخلها بدون زواج، زي الشخص ده يقدر يكون سعيد في داخله ومكتفي وقانع. هنفضل بقى نيجي كل شوية للكلمة المفتاحية اللي قلتها، أنكم لازم تحطوها بلون من نور من ذهب، أنه يكون قانع كونتنت راضي متكيف مع الوضع الحالي، انه يعيش في عزله وهو سعيد متكيف، ساعتها طبعا الاحتياج مش هيبقى احتياج، فالالم هيختلف. نكمل مع نفس الصديقه، لو قدرت تتبنى نظام اخر يقدمه بولس، فمره اخرى ارد عن ليه هذا الاعتقاد اللي هي متبنيه اعتقاد خاطئ. مره اخرى بولس في كورنثوس الاولى 47 يقول لها أو يقول عنها وعن غيرها وعن كل البشر إنها أكثر غبطة إن لبثت هكذا بدون زواج. بولس بيقول إن هي من غير جواز هتبقى أحسن، لكن كل البشر بيقولوا لا، إن بالجواز هتبقى أحسن. فبولس مش فاهم حاجة، لكن كل البنات في الشرق الأوسط فاهمين حاجة تانية، وهي مش غلطتهم طبعا، هي غلطة الرجالة اللي قالوا لهم كده على فكرة. فأنا بقول لكم مش غلطتكم انتوا بالدرجه الاولى، يا غلطتكم طبعا لما تتبنوا ده، بس هي غلطه المجتمع الذكوري اللي قال لكم كده انكم ما تقدروش تعيشوا بغير زواج، وانه من غير ظل الحيطه انتوا تبقوا ولا حاجه وملكوش اي قيمه الى اخره. فدي مشكله المجتمع الابوي الذكوري بالدرجه الاولى قبل ما تكون مشكلتكم انتوا يا اناث. لكن بولس بيقول حاجه مختلفه، فبولس مجنون بالتاكيد في نظر المجتمع، انها اكثر غبطه او سعاده لو فضلت هكذا بدون زواج. لو قدرت تتبنى هذا المعتقد الفكري البوليسي راح الاحتياج، ما بقاش احتياج، مش محتاجه تزق الحائط ده، قل الالم لانه اصبح ما فيش دفع ناحيه تغيير هذا الحائط الذي لا يتغير، وربما اختفى الالم على راي مين؟ سبينوزا. اوكي، هنا يتحرك الزواج عندها من موقعه كاحتياج اساسي ليصير شيء اخر، مش مهم يبقى ايه، المهم بقى حاجه ثانيه، ما بقاش احتياج اساسي. إذا تغير عن أنه يكون احتياج أساسي يتغير شكل الإلحاح بالضرورة. لازم كل الأشياء دي القاعدة اللي أنا رسمتها من شوية هي قاعدة أوتوماتيكية. التفكير يخلق الاحتياج، الاحتياج يولد الدافع، دي أوتوماتيك لازم هتمشي. عشان كده واحد زي شيفر بيقول، فيلسوف لاهوتي عظيم، بيقول إنه كل النصرة والمعركة كلها بتاعت الإنسان في الحياة الروحية أو المسيحية هي كلها في العالم الفكري، كلها مش ما فيش حتة بره في حتة تانية، ده كلها في العالم الفكري. العالم الفكري هو كل شيء. يتغير شكل الإلحاح بالضرورة والمطالبة، يعني أكيد لازم هيتغير أوتوماتيك. وهكذا يتغير شكل الألم حين لا يسدد هذا الاحتياج، أو يسدد بشكل آخر، أو ما يبقاش احتياج من الأساس. فهنا نصدق سبينوزا فعلا أنه ربما فعلا يختفي الألم ولا يصير ألما. الاختيار الثاني، وأنا قاصد أقول أن هذه الشخصية كمثال لنا لديها اختيارين، والكلمة المحورية هنا مش المثنى، مش الرقم انهم اثنين، لكن الكلمة المحورية هي الشويس، أن هذا خيارها، أنها تملك الاختيار وليست مرغمة. لأن كل البشر ممكن يقولوا طيب ما فيش فايدة، هنعمل إيه؟ فأنا مضطر، فأنا بقبل على مضض، أنا غصب عني. هذا ليس القبول ولا الاختيار، هو اضطرار. ما هعمل إيه؟ أملك بطراسي في الحيط، حيط ما بتتحركش، ربنا مش عايز يسدد لي، غلوبت، ما فيش فايدة. إنها لم تختار، مش ده اللي أنا بتكلم عنه. لأن هنا يظل الألم كما هو، والإحباط يزداد، والفراستريشن يزداد، لأنه ما فيش تسديد، وهي مش قادرة تعمل أي حاجة تسدد، لأنه ما فيش لديها أي حاجة. مش ده اللي بتكلم عنه. ما أتكلم عنه أنها تملك الاختيار. وبعض أحيانا في محاضرات أخرى بعض مثل شهير، البنت اللي هي ما في الصعيد وأهلها بيغصبوا عليها أنها لازم تتجوز الشخص ده، ابن عمها ولا أي كان، وما عندهاش الاختيار، وابوها قال لها تتجوزيها موتك. هل عندها اختيار؟ الناس بتقول لا، ناس بتقول اه. انا طبعا بقول اه عندها الاختيار. ايه هو الاختيار؟ انها تختار انها تموت شهيدة الحرية. يبقى ده اختيارها ولا مش اختيارها؟ بتضحكوا. طب ده احنا لسه ما فاتش كام شهر والاف اختاروا ان هم يموتوا شهداء الحرية، ولا ده كلام بيقولوه بس؟ في يناير، مش نكتة، صدقوني. لا، عندها الاختيار طبعا، موتها ولا تتجوزش، فهتختار انها تموت، على الاقل هتبقى ارتاحت من ابوها ومن الدنيا ومن الصعيد وكل هذا الجنون اللي احنا عايشين فيه، وابوها يخش السجن ويدفع ثمن الجريمة بتاعته، فكل حاجة هتقول للأفضل الحقيقة. لكن الغباء هيخليها تختار انها تقول انا ما عنديش اختيار. خدتوا بالكم الكلمه دي؟ تختار انها تقول ان انا ما عنديش اختيار. هقول تاني، الحماقه هتخليها تختار انها تقول ان انا ما عنديش اختيار، انا مضطره اسمع كلام ابويا، مش مهم لان ايه، في 5000 لان هي هتقولها ما تهمنيش. نتناقش فيها في سياق اخر. أوكي، الاختيار الثاني أمام هذه الفتاة هو أنها تستمر متمسكة بنظامها، هو ده الحماقة، تستمر متمسكة بنظامها الفكري اللي بيقول لها أن الحيطة دي لازم تزقها وتحرك، وبمطالبتها لله وللحياة. فالله طبعا هنا هو الوحش، ما سدد لهاش الاحتياج. الاحتياج اللي هي بتقول أن الله هو اللي قال أنه احتياج أساسي، مش ليس جيدا ان يكون ادم وحده وكل اللي ام، ما هو لان دي انا عارف وراه في 5000 لان، وهتستخدم الكتاب المقدس وهنستخدم كل حاجه، واكرم اباك وامك وكل حاجه هنستخدمها عشان نرسخ ونؤكد ونبرهن على صحه المعتقدات المجتمعيه الخاطئه المضاده للكتاب المقدس، هنستخدم الكتاب المقدس. واضحه؟ فاحنا هنستخدم كل حاجه حتى الكتاب المقدس للبرهنه على صحه المعتقدات المجتمعيه الخاطئه اللي هي ضد الكتاب المقدس. فهتستمر متمسكة بنظامها الفكري وبمطالبتها لله وللحياة بتسديد احتياجها للزواج كاحتياج أساسي ليها، وبالتالي هتستمر متألمة طبعا طالما هذا الاحتياج غير مسدد والذي قد لا يسدد على الإطلاق. مش وارد انها ممكن تعيش من غير جواز ما يجيلهاش العريس المناسب ده ابدا. هي طبعا ممكن تروح بقى تشتري اي عريس من اي حته زي ما بيعملوا، بس وارد انها طبعا ما يجيلهاش عريس مناسب، هتعمل ايه؟ جدير جدا بالذكر هنا قول لاري كراب المشهور المسيحي الشهير في هذا القرن، القرن العشرين عفوا، في كتابه اللي اترجم قريب انسايد اوت، التغيير اظن من الداخل للخارج حاجه كده، مش فاكر عنوانه ايه في الترجمه العربي، شابتر او اثنين او ثلاثة كاملين بيتكلم عن ان الديماندينج اللي هي المطالبة هي خطية، مطالبة الله ديماندينج هي خطية، وطبعا بالتأكيد هتجلب المزيد من الألم. فانا واضع في نهاية المحاضرة دي للناس اللي هتاخد الأوراق ملحق كامل من الكتاب بتاع كراب انسايد اوت عن الجزئية دي، كيف ان المطالبة، والمترجم في العربي فشل ربما لانه فكريا مش قادر يشوف الفكره دي او يفهمها، فما ترجمش demanding انها مطالبه، ترجمها كثره المطالب، لا مش كثره المطالب، demanding is مطالبه، فهو ما قدرش يقولها ان مطالبه الله خطيه، لان ربما عنده اقتناع خاطئ ان دله البنين ولازم نقدر نطالب الله ونجيب الله ونشغله عندنا ونعمل كل حاجه، فهو عنده الانطباع الخاطئ ده ربما، المعتقد الفكري اللاهوتي الخاطئ ده، فما جربش ان هو يترجم الكلمه كما هي demanding الله، مطالبه الله خطيه، لا هي مطالبه مش كثره المطالب، يعني لو طالبنا بس شويه صغيرين يبقى اوكي، لا demand is different than to ask، السؤال او الطلب غير المطالبه. فهتقروا ده طبعا في الملحق، وتقدر تقروا الكتاب نفسه طبعا بتاع كراب موجود دلوقتي في العربي مع الاعتبار الترجمه الخاطئه لكلمه demanding انها خاطئه. بريك مش كده؟ اوكي.